إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع بعض أحكام السفر وآدابه. السفر سمي سفرا من البيان والوضوح والبروز، لأن المسافر يخرج من بلده ويبرز ويظهر، وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال فيظهر ما كان خافيا. والسفر نوعان: سفر طويل وسفر قصير. أما السفر الطويل فهو السفر إلى الدار الآخرة، وأما السفر القصير فهو التنقل في مناكب الأرض، وهو من لوازم الحياة وضرورياتها فلا ينفك عنها. فالحج والعمرة والغزو وطلب العلم والتجارة وزيارة الإخوان، وهي كلها ما بين فريضة ومستحب، لا بد لها من رحلة وسفر. ومن هنا كانت عناية الشارع بالسفر وأحكامه وآدابه عناية لا تذكر، فحري بك أيها المسلم أن تتعلمها وتعمل على تنفيذها. ومن أهم الأحكام التي يحتاج إليها المسافر إلى معرفتها في سفره ما يليه: أولا، قسم الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين فقط إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثا. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واختلف أهل العلم في حكم القصر في السفر، فمنهم من رأى أنه واجب وأن من أتم فهو آثم، وذهب آخرون إلى أنه رخصة إن شاء المسافر صلى ركعتين وإن شاء أتم. ثم اختلف هؤلاء أيضا هل الإتمام أفضل أم القصر، والراجح أنه واجب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر رباعية فيصلي ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويكثر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما مسافة القصر فقد اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا، حتى دخل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، علما بأن الآيات والأحاديث قد أطلقت السفر فلم تحدد أقل مسافة للسفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه العرف. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. وأما الموضع الذي تقصر منه الصلاة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن القصر يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتمه حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، وبذي الحليفة ركعتين. وأما مدة القصر فقد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، والراجح أنه يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال جابر رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوت 20 يوما يقصر الصلاة. وفي حديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 18 لا يصلي إلا ركعتين، رواه أبو داود. وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف. ثانيا، الجمع بين الصلاتين. يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، سواء أكان سائرا أم نازلا. والبر رخصة وليس واجبا. فعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تابوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. وإذا صلى المسافر فريضة في السفر لا بد من النزول لها وأن يصلي قائما مستقبلا القبلة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، إلا إذا عجز عن القيام أو استقبال القبلة أو عجز عنهما معا فيصلي حيثما استطاع، لقوله تعالى: لا يكلف الله إلا وسعها. ولو صلى في الطائرة أو السفينة لزمه القيام واستقبال القبلة إن استطاع ذلك. أنت في النفل فتصلي على راحلته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويؤثر على راحلته. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقة القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ثيابه، ثالثا المسح الخفين والجوربين. فعن سريح بن هانٍ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي هن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح الخفين فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي والنسائي. رابعا رخصة الفطر في الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية لمسلم قال: يا رسول الله أجل مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكبير فأفطر، فأفطر الناس معه. والصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم تلحقه مشقة، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. خامسا إباحة التيمم إن فقد الماء أو شق عليه طلبه أو غلا عليه ثمنه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم صعيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عباد الله، وهناك أمر يتساهل فيه كثير من الناس وهو سفر المرأة بدون محرم، وهذا لا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، وليدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في بيت كذا وكذا، ومرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. رواه البخاري. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع المحرم. وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم، وهي عامة في جميع أنواع السفر. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلي اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، هناك بعض الآداب التي ينبغي على المسافر أن يحرص عليها وأن يأتي بها إذا ما أراد أن يكون سفرا مباركا يقربه من الله عز وجل. ومن هذه الآداب: أولا، أن يرد المظالم والودائع لأصحابها إن السفر مظلة الهلاك. ثانيا، أن يعد جاده من الحلال فلا يسافر بمال حرام، خاصة إذا كان السفر بعبادة كحج أو عمرة. وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته من زوجة وولد ووالد. ثالثا، أن يجتهد في اختيار الرفقة الصالحة التي تذكره بالله جل وعلا وتعينه على طاعة الله وتدله على مواطن الرشاد. وأن لا يسافر وحده. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان. والثلاثة ركب. رابعا، أن يودع أهله وأقاربه وإخوانه وأصدقائه، وأن يدعو بهذا الدعاء لمن يودعهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأن يودعوه بأن يقول له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. خامسا، أن يؤمر الركب المسافرون أحدا منهم بقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. سادسا، أن يصلي قبل سفره صلاة الاستخارة لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن وفي جميع الأمور. سابعا، يستحب للمسافر أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار لفعل صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: تقل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وفي لفظ: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. كما يستحب للمسافر أن يسير ليلا وخاصة في أوله، لقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. ويكره للمسافر أن يستصحب كلبا في سفره بقول صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. ثانيا أن يقول عند مغادرته المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك. فإذا ركب قال: بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فاستوى على راحلته فانبعثت به، قال: الله أكبر 3 مرات، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واصفي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تاسعا يستحب له الإكثار من الدعاء في السفر، فإنه موكب عظيم من مواطن إجابة الدعاء، لقول صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. عاشرا يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد ويسبح إذا نزل ولا يرفع صوته بالتكبير، لقول جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. 11 إذا نزل في السفر أو في غيره من المنازل أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن آداب السفر أن يتعجل في العودة وأن لا يطيل المكث في السفر بغير حاجة، لقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع حدث الطعام وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ومن آداب السفر أن لا يترك أهله ليلا. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. وفي هذا الزمان الأمور سهلة ومسرة بحمد الله، يوجد الهاتف وغيره يعني من وسائل الاتصال. ومن آداب السفر أيضا إذا وصل إلى بلده فيسن له أن يبدأ بأقرب المساجد إليه فيصلي فيه ركعتين، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هذا وصلوا وسلموا على خير وراء والنبي المصطفى نبينا محمد كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.